بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام، وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
أورد رحمه الله تعالى حديث الأول، حديث أم سلمة رضي الله عنها في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيامه السبت والأحد، وأنه كان يكثر من ذلك لمخالفة اليهود. هذا دليل على صيام يوم السبت إذا اجتمع معه يوم آخر، يوم قبله ويوم بعده لا بأس، وإنما النهي عن انفراده. حديث الصماء قال في آخره وقيل أنه منسوخ، النسخ يحتاج إلى دليل يثبت به. حديث الآخر حديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني للحاج، ولهذا يشرع لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة وفيه فضل عظيم كما مر معنا، وأما الحاج فلا ينبغي له أن يصوم ذلك اليوم حتى يهيئ نفسه للوقوف والدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اختلف الناس فيه هل هو صائم أو غير صائم، وكان واقف صلى الله عليه وسلم على راحلته فرفع إليه قادح لبن فشربه صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس أنه مفطر. وأما سرد الصيام صيام الدهر فهو محرم ولا يجوز. وأفضل ما جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البخاري وفي غيره، أن أفضل الصيام صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. وهذا لا بأس الإنسان إذا كان يقوى أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأما صيام الدهر كما جاء: لا صام ولا أفطر، يعني ولا حصل على الأجر. وصيام الدهر محرم ولا يجوز. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في بيان فضل قيام رمضان. وقيام رمضان مشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم قام في العشر الأواخر، ولكنه خشي أن يفرض على هذه الأمة، ولهذا لم يخرج إلى الصحابة، فكانوا يصلون فرادى حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجمعهما على إمام واحد، وهذا كان أفضل حتى تجتمع الأمة. فلا بأس من القيام، وقيام الليل مشروع وفيه فضل عظيم في رمضان وفي غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ويصلي في غير رمضان، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا غيره. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، فدليل على أن صلاة الليل ليس له حد محدود ولا عدد معدود، وإنما الإنسان يصلي فإذا خاف الصبح أوتر بواحدة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في أذان بلال: إن بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم، يعني القائم يرجع فيوتر حتى يدرك صلاة الفجر. نعم.
السلام عليكم.
وقوله: من قام رمضان إيماناً واحتساباً. إيماناً، إيماناً بما، إيماناً بالله سبحانه وتعالى، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحصل على ذلك الأجر. ولا يكون من قام رمضان كما يقوم الناس أو يفعل الناس، أو أنه يستحى الناس يصلون وهو في بيته جالس، أو قيل له: يا فلان الناس يصلون وأنت جالس. هذا ليس احتساباً، وإنما الذي يدرك ذلك الفضل هو الذي يخرج إيماناً واحتساباً. بل كل الأعمال لو أدرك الإنسان يعني أنه يعمل ذلك إيماناً واحتساباً لحصل له الأجر العظيم، ومن ذلك الوضوء الذي رتب عليه أجر عظيم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا غسل وجهه خرجت كل خطايا، إلى آخر الحديث. وهذا إذا فعل ذلك احتساباً، فالإنسان إذا توضأ وأحس أنه يخرج من وجهه ومن عينه ومن فمه وأنفه كل خطأ أخطأها لاجتهد، وما أسرع في وضوئه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض الناس في خيبر وفي ظهر قدمه لمعة، فنادى مناد، أرسل مناد أن يقول: ويل للأعقاب من النار. يعني الإنسان، يعني العبادة تكون إيماناً بالله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، لا يكون خارجاً خائفاً من الناس أو مستحن، أو حثه أهله: يا رجل قم، الناس يصلون وأنت نائم، أو أنت كذا، أو أنت إلى آخره. هذا لا يكون له ذلك الأجر المترتب على ذلك الفعل، وإن كان يكون له أجر لكنه أقل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك طلباً لليلة القدر، لأنه أخبر أنها في العشر الأواخر، فكان يشد مئزره. قيل شد مئزره أنه يربطه، أنه لا يقرب نساءه جماعاً بالليل، وإنما يتفرغ للعبادة، يشد مئزره. وقد يدل ذلك شد المئزر على استعداده لقيام الليل، ويشد نفسه ويعزم عليها. وقالوا بالأمر الآخر، والكل وارد. نعم.
صلى الله عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
الاعتكاف سنة ومشروع، وخاصة في رمضان. الاعتكاف سنة ومشروع وفي رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، فأخبر أنها يعني ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل معتكفه ليلة الواحد والعشرين، ثم إذا أصبح دخل معتكفه. والمعتكف يختلي بنفسه تسبيحاً وتهليلاً وقراءة القرآن والصلاة وما إلى ذلك، ويترك الدنيا خلف ظهره. انقطاع، يعني الاعتكاف هو لزوم بيت من بيوت الله الطاعة، يعني يلزم نفسه هذه الفترة، وهو مشروع في رمضان. وما اعتكف صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان. نعم.
صلى الله عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.
يعني أنه يصلي فجر يوم 21، يعني 21 يصلي الفجر ويدخل معتكفه، وإلا فهو يدخل من غروب شمس ليلة 21. يذهب إلى المسجد ويجلس فيه، لكن الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر، فجر الحادي والعشرون. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه.
المعتكف إذا دخل معتكفه لا ينبغي له أن ينظر إلى ما خلفه من الدنيا، وإنما يقصر نفسه على الطاعة، لكن إذا احتاج أن يخرج لقضاء حاجة أو لطلب طعام لا بأس به، أو أخرج جزءا من جسده خارج المسجد لا بأس به، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى أم المؤمنين عائشة وهي في بيتها وهو في المسجد، يخرج لها رأسه تقده يعني تمشطه وتفليه وتغسل له رأسه وهو في المسجد ما خرج، وهذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليك. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا.
هذا في المعتكف ينبغي عليه ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، كقضاء حاجته أو اغتساله أو وضوئه أو أكله أو شربه. وأما ملامسة النساء والجماع وما يتعلق به هذا لا ينبغي. وأما إذا أتاه أهله وتحدث معهم لا بأس أن يرجعهم كما فعل صلى الله عليه وسلم مع صفية عندما أتته وهو معتكف، وقف معها عند الباب يخاطبها ثم خرج يقلبها يعني يرجعها إلى البيت. ومر من مر من الأنصار وقال على رسلكما إنها صفية زوجتي وما إلى ذلك لا بأس به، ولا بأس للإنسان أن يتحدث مع أهله وهو في معتكفه، لكن لا يكثر من ذلك، وإنما يتحدث في شيء مهم وأمر لا بد منه. وأما قوله لا اعتكاف إلا بصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في رمضان، ورمضان مقتضى الصيام، وإلا لا بأس للإنسان إذا أراد أن يعتكف في غير رمضان لا بأس أن يجلس الساعة والساعتين واليوم واليومين لا بأس به. وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر أن يفي بنذره، كان نذر قبل أن يسلم أن يعتكف يوما، فأمره بوفاء نذره، وهذا لا بأس به. والإنسان إن أراد أن يصوم صام واعتكف، وإن أراد أن يعتكف بدون صوم لا بأس، إنما الاعتكاف هو أن يربط أو يحبس نفسه في مسجد للصلاة. وأما قوله في جامع هذا أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج لأداء صلاة الجمعة، وإلا لا بأس أن يعتكف في مسجد فروض لا بأس بذلك، وإذا أتت الجمعة يخرج يذهب لصلاة الجمعة ثم يعود، ولا يحدث نفسه في طريقه ذهابا ولا إيابا، إنما يخرج للصلاة ثم يعود إلى معتكفه، وهذا لا بأس به ولا يقطع الاعتكاف. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. تم بحمد الله كتاب الصيام.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ليلة القدر وما يتعلق بها، واعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر من رمضان كان يطلبها، وهي خير ليلة كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن أنزل فيها، وأنها خير من 1000 شهر. وليلة القدر في 10 الأواخر، وآكد أوقاتها في الأوتار من 7 الأواخر، وهي تكون في الأوتار وفي الأشفاع، تكون 21 و23 و25 و27 و29، وتكون أيضا في 22 و24 و26 و28. كل ذلك ينبغي للعبد أن يستغل وقته في ذلك الشهر وهذه الأيام المعدودة التي قد لا تعود عليه، فيجتهد فيها. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله، إذا أنا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يصفح، لأن الإنسان ليس معصوما من الوقوع في الزلل، وهذه الليلة مطلوبة، ولهذا أخفاها الله سبحانه وتعالى حتى يجتهد الناس في طلبها. وختم هذا الكتاب رحمه الله تعالى بحديث عدم شد الرحال، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتضي التحريم لشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني قصده لا تشد الرحال للعبادة. وأما لا بأس الإنسان يشد رحله في طلب العلم أو التجارة أو ما إلى ذلك، وإنما المقصود لأماكن للعبادة إلا إلى هذه 3 المساجد التي فيها في شد الرحل إليها فضل عظيم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا وولاة أمرنا وجميع أمة المسلمين، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.